إن الحمد لله أحمده تعالى وأستعينه وأستغفره وأعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا إنه من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت بيده الخير وهو على كل شيء قدير وأشهد أن لا إله إلا أنت سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وأشهد أن حبيبنا وعظيمنا ونبينا وقائدنا وقدوتنا محمد رسول الله رحمة الله للعالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم عافنا واعف عنا وعلى طاعتك أعنا ومن شر خلقك سلمنا اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما لا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما اللهم ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا أزل الحقد والبغضاء والحسد من قلوبنا واجعلنا من عبادك الراشدين برحمتك يا أرحم الراحمين آمين آمين يا رب العالمين. ثم أما بعد، فيا أحبة لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، هكذا يتجدد اللقاء، ومع اللقاء الثالث بين يدي شرحنا لهذا المتن الطيب المبارك والجامع لمعتقد أهل السنة والجماعة والموسوم بشرح العقيدة الواسطية العلامة محمد خليل ابن هراس وهو الشارح، أما المتن فهو لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. في اللقاءين السابقين الأول والثاني وقفنا أمام ترجمة لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، وفي هذا اللقاء نقف أمام ترجمة لشارح العقيدة الواسطية العلامة محمد خليل ابن هراس رحمه الله تعالى. فمن الضروري ومن الواجب أن يتعرف طالب العلم على تراجم الصالحين من العلماء الثقات الذين رفعوا لواء السنة وأخفضوا لواء البدعة وأيد الله تعالى بهم الدين. ومن هؤلاء تعرفنا في اللقاءين الماضيين على شيخ الإسلام ابن تيمية ورحمه الله تعالى، وفي هذا اللقاء نتعرف على شارح العقيدة الواسطية العلامة محمد خليل هراس رحمه الله تعالى. فتعالوا إخوة الإيمان والإسلام، في هذه الدقائق نقف أمام ترجمة مختصرة لشارح العقيدة الوسطية العلامة محمد خليل ابن هراس رحمه الله تعالى. ونبدأ بالتعريف. هو الشيخ العلامة مفيد الطالبين، قامع المبتدعين، كاشف شبهات المتكلمين، محمد خليل ابن هراس الأزهري. هو الشيخ العلامة مفيد الطالبين، قامع المبتدعين، كاشف شبهات المتكلمين، محمد خليل ابن هراس الأزهري. وهنا لنا وقفة يسيرة وفي عجالة تدور حول إطلاق الأحكام. للأسف في أوساط طلب العلم عندما يذكر الأزهر ويذكر طلبة الأزهر نرى من يطلقون الأحكام بفساد المعتقد عند الأزهريين، فيحجم الكثير من طلاب العلم عن خير كثير بسبب هذه الإطلاقات للأحكام بغير بينة وبغير دليل. فيقول بعض طلبة العلم مثلا ممن لا باع لهم في العلم وممن لا يحتكمون إلى الأصل الشرعي في كتاب الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. فيزعمون أن طلاب الأزهر وأن علماء الأزهر عقيدتهم فاسدة، فعقيدتهم العقيدة الأشعرية، وهذا إطلاق للحكم بعيد عن الموضوعية. وإن كانت العقيدة الأشعرية تدرس في الأزهر لطلبة الأزهر، غير أنه هل لابد وأن يكون جميع من يدرسون أو يدرسون في الأزهر على هذا المعتقد؟ هل تحققت من هذه النسبة؟ سبحان الله. نعم، الأزهر يدرس في باب الاعتقاد مسائل كثيرة من علم الكلام على أنها معتقد أهل السنة والجماعة، فيدرسون العقيدة الأشعري، ولكن يا ترى هل كل من يدرس بالأزهر يعتقد هذا المعتقد؟ من أين لك إطلاق الأحكام؟ وكيف تطلق حكما على الجميع بغير بينة؟ للأسف كثير من أنصاف المتعلمين في الأوساط العلمية يبدأ يطلقون تلك الأحكام على الإطلاق، يقول لك لا أزهري يبقى عقيدته فاسدة. سبحان الله، أنت طعنت في عقيدة رجل لم تسمع له ولم تتعرف على عقيدته. فيحجم الكثير من طلبة العلم عن الدراسة على يد علماء الأزهر. ونحن نقول أن بالأزهر علماء ثقات حملوا راية السنة وقمعوا البدع وأحيوا معتقد أهل السنة والجماعة، وهم علماء أفذاذ ثقات، ومن بينهم صاحبنا في هذه الليلة العلامة محمد خليل هراس. والكثير والكثير منهم، وكما يقال الأكابر في الزوايا، الأكابر في الزوايا، كلمة يقولها العلماء الأفذاذ، فأنا أود من طالب العلم قبل أن تتعجل بالأحكام لا تحكم بغير بينة وبغير دليل، ولا يغيب عن ناظريك هذا الحكم الشرعي في كتاب ربك عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. فلا تطلق حكما قبل أن تتبين، ولا تتسرع بتجريح بغير بينة أو برهان أو دليل، وخاصة عندما يتعلق بالاعتقاد، لأن الأمر ليس بالهين مطلقا. فيقولون لك الأزهر يبقى العقيدة إيه؟ أشعري. تروح حضرتك بدون ما تسمع إذا رأيت أي أحد من أهل العلم يلبس عمامة الأزهر، تروح معطيه إيه؟ ظهرك، بغير أن تسمع له أو تتبين عقيدته. وهذه هي المصيبة، وهذه هي الطامة. فكم من خير وكم من علم يفوت بسبب الطعن وعدم البينة، وعدم البينة. ولذلك ذكرت لكم موقفا لأحد مشايخنا حفظهم الله تعالى. ذهبنا يوما لإلقاء محاضرة في صحبة الشيخ، وكان هو المحاضر حفظه الله. وعندما دخلنا إلى المسجد جاء أحد المصلين قبل المغرب وجلس بجوار الشيخ وقال: يا شيخنا، عندي مسألة أريد فيها فتوى. فقال له الشيخ: وهل تعرفني؟ قال له: لا، غير أني أعلم أنك أتيت لإلقاء المحاضر. قال: إذن لا تسألني حتى تسمع مني، لا تسألني حتى تسمع مني، تعرف مني اللي يتكلم إيه عقيدته، إيه مذهبه، اسمع له، اسمع له أولا. مشكلتنا يا جماعة أحيانا نسأل في الدين أي أحد. لله الحمد منا في ظل الصحوة المعاصرة ما شاء الله كثير من الشباب يبدأ الالتزام ما شاء الله، وربما لا يقرأ ولا يكتب أمي، ولكن التزم. فأول حاجة بيعملها يطلق اللحية زي الشيخ سيد كده، ويلبس القميص الأبيض جميل، ويحط السواك فين؟ في الجيب بتاع القميص، ما شاء الله عليه. تشوفه تقول عليه عالم. يا عم الشيخ ممكن سؤال؟ سؤال ده يا ابني لسه جاي امبارح، لسه أمس، ما يعرفش يخش الخلاء إزاي، ولا يعرف يتوضأ، ولا يعرف شيء في أحكام الإسلام، ده يدوبك لسه جاي امبارح التزم. فدي المشكلة يا جماعة، دي المشكلة بقى. كل من يتزيى ظاهرا بزي السنة المباركة نظن فيه العلم، إنه عالم. لا يا ابن الله يرضى عنك، يا ابن الله يرضى عنك. لا، لازم تعرف من تسأل، لازم تعرف إيه من تسأل. ودي برضو قضية خطيرة نعاني منها في بلاد الإسلام. كثير من علمائنا حفظهم الله ومن الدعاء بينظر للوجوه ولا ينظر إلى البيئة والأرضية ولا يتحقق من تلك الوجوه، فشايف قدامه ما شاء الله ملائكة أبرار قاعدين له، اللحى والقمصان البيض وما شاء الله السواك، فبيعتقد قاعد قدامه علماء، فيقعد يتكلم في مسائل من مسائل العلم قد يصعب فهمها على طلبة العلم الشرعي المتحققين، ويدلي بهذه المسائل بين مين؟ بين شباب قد لا يعرفون عن الإسلام إلا الاسم، ولا عن القرآن إلا الرسم، فيكون الفساد والإفساد. ده سيدنا النبي عليه الصلاة والتسليم علمنا إن من ضوابط الدعوة إلى الله تعالى أن يكون الداعية على علم بالبيئة التي يدعو فيها، ويراعي حال المدعوين. يراعي حال المدعوين. شوف بيدعو بيقول لمين. رضي الله عن علي بن أبي طالب قال: لا تحدث الناس بأحاديث لا تبلغ عقولهم فتكون لبعضهم فتنة. فتكون لبعضهم فتنة، لأن المسكين ده قدراته العلمية لا تتحمل تلك المسائل الدسمة. بالضبط يا جماعة كده زي مراحل أطوار الإنسان. الأول بيبقى جنين داخل الرحم، وبعد كده بيبقى إيه؟ وليد رضيع في المهد. بمجرد الولادة ينفع نأكله لحمة ودجاج؟ ليه ما ينفعش؟ ليه؟ ما هو إنسان هو يا أخي، نجيب له دجاجة مشوية ونزغطه، يحصل له إيه؟ يموت، يجيله عفونة ويروح في ده. بنقول له لا، ده ياخد لبن الأم، بنسميه لبن السرسوب، على قده كده يمصمص شوية لبن وخلاص. صح؟ إنه لسه في المهد. ما ينفعش أجيب له حتة كوارع أقول له كل كاركان كوارع، ولا ينفع أجيب له حتة موزة. عارف الموزة؟ ما شاء الله عليك، ما انت عارفه يا ولد، عارف. فده لسه يا ابني في المهد، ده اللعب وندعب ونحط له شويه لبن، نحط له مش عارف ايه في الببرونه بتاعته، بس يكفيه. واضح؟ وحتى الاطباء يقول لك ظبطي له الرضاعه كل ساعتين مره، مش على طول، ان هو فاتح بقه على طول عايز، فانت ظبطي له يا ام كل ساعتين مرة، عشان ده الواد ده يتعب، يتعبك كده وهو هيتعب، فنظبط له كل ساعتين لمدة 5-6 شهور. نبدأ بقى كده نعمل له برنامج غذائي، مش عارف صفار بيضة على مش عارف مية فول، مش عارف على حتة جبنة نستو معجون وتلحسيه، واحدة واحدة لسه بيبي. فين ان بعد كده سنة نعمل له حتة بطاطا مسلوقة ونعملها له كده، ومش عارف على بياض بيضة ولا مش عارف ايه. اهو في برامج غذائية كده للأطفال، واحدة واحدة عليه. واخترعوا لكم كده آلات تحط فيها مش عارف الجزرة تطحن، وتحط فيها مش عارف ايه تتعج وتلحسيه. لسه بيبي، بيبي ينفع كيلو زليف يا حاج شريف؟ ما ينفعش ياكل لحمة راس، ده يموت، ده طفل لو اديته لحمة راس يجراله ايه؟ يضيع، يجي له انتفاخ وعفونة ومشكلة، ونجري على المستشفيات وبهدلة، لأنك عملت له برنامج يفوق قدراته. لسه طفل، لسه إيه؟ بالضبط زي لسه جاي امبارح لبس القميص الأبيض، لما مؤاخذة مش عليك أنت يا محمد، من عندك مصايب في البيت، وعمل اللحية والدروشة بقى اشتغلت لي، وأعاد لك كده بقى ما شاء الله، تبص كده يا أخويا عالم ده. فتيجي حضرتك بقى تقعد تتكلم على إنه إيه؟ طالب علم فاهم. فعمال بعض الدعاء يتكلم في قضايا عالية قوي من قضايا الاعتقاد، وفي مسائل أخرى زي الجرح والتعديل، وسبحان الله، ومصطلح حديث وأمور صعبة قوي مش ده. فده بيزور يروح يبهدل الدنيا بره، يخرف في ده ويجرح في ده، يبقى واد لسه ما يعرفش يتوضى، ويهدم علماء أم، ويجرح في علماء أم، علماء قضوا حياتهم في خدمة العلم. وده جاني لسه جاي امبارح رجلي شالته، عمال يخبط في ده ولا عاجبه ده ويسب في ده، سبحان الله العظيم. واضح؟ فنقول لك لا، ده لازم نراعي حاله، نعرف مين اللي قاعد قدامنا ده، نختبره ونمتحنه ونصبر ونشوف ده قدرته ايه ولا ايه. زي ما قلت لكم كده اكثر مره، شيخ الاسلام كان مين تلميذه؟ ابن القيم. ابن تيميه بتلميذه مين؟ وانتم انا شيخكم، يعني انتم على قدي وانا على قدكم، عشان ما نقعدش نتفرعن على بعض يعني. لا انا شيخ الاسلام ولا انت ابن القيم، ماشي كده؟ هو ابن تيميه كان تلميذه ابن القيم. ابن القيم يقعد تحت رجليه. واضح يا واد يا هشام؟ فالقضيه المثل الجزائري بيقول ايه بتاع الخضار ده، بيقول ايه؟ بيقول يا جلول احنا خضاره ونعرف ايه بصل بعضان. فلازم الداعيه يكون عارف بصل، البصل اللي قاعد قدام خضاره، ونعرف بصل ايه؟ بعضان. لازم الداعيه لازم يراعي حال المدعو. جبت على خضاره اهو. ما ده بتاع الأمثال الجزائرية. فمن الحكمة النبوية أن النبي يقول لنا في مجال الدعوة لابد أن تراعي حال من تدعو، تبقى عارف مين اللي بتكلم. وما في ناس عدولك كده حج شريف زي ما انت على العموم إن شاء الله على العموم. تقول إيه يا ولد ده؟ الواد ماسك الكراسة والقلم وعمال يكتب، ما شاء الله علم بيخر. وفي ناس ما بتكتبش لكن يقول لك العلم فين؟
في الراس.
فمهم جدا في مقام الدعوة ان الداعي يعرف من يدعو، يدعو مين، مين اللي بيدعوه، ايه قدراتهم العلمية، ماشي كده، ايه اللي ممكن يحصلوه، يراعي حال المدعو. وده كان منهج النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم. يعني الأعرابي لما راح للنبي وسمع النبي كده عمال يقول أذكار وأدعية، ومعاذ بن جبل عمال يقول أذكار وأدعية، الأعرابي مش عارف يقول الكلام الحلو ده، فراح للنبي قال يا رسول الله أنا لا أحسن قول ما تقول أنت ومعاذ، ما أقدرش، مش عارف يقول الكلام ده. قال وماذا تقول، أنت بتقول إيه، قول لي أنت بتحكي تقول إيه. قال أسأل رب الجنة وأستعيذ به من النار. قال النبي حولهما ندندن، حولهما إيه، خليك زي ما أنت اللي بس قول دول، بس أنت دي قدرتك قول دول وبس، كل اللي احنا بنقوله حوالين الجنة وإيه، نسأل ربنا الجنة وبنعوذ بإيه بس. في إنسان ربنا فتح عليه بيحصل، وإنسان على قده فبنديله على إيه، على قده، يكفيك ده، امشي على قدك ده يكفيك، ما يقدرش نديله حاجة أعلى منه وإلا تكون فتنة له. فمراعاة الحال دي سبحان الله مهمة جدا يا جماعة، مراعاة الحال مهمة جدا، مراعاة الحال والظرف والبيئة في مقام الدعوة مهمة جدا. يعني أنت لما تقرأ كده نصوص السنة ترى إزاي النبي كان يطبق هذه القاعدة تطبيق غريب يا جماعة والله. يعني مثلا في صيام رمضان يأتي الشاب إلى النبي عليه الصلاة والسلام يا رسول الله أيجوز لي أن أقبل وأنا صائم؟ قال النبي لا. قاله شيخ كبير يا رسول الله أقبل وأنا صائم؟ قال نعم. الله إيه ده، خلي بالك من اللي جاي، احنا جاي مش عايزين نقرأ الحديث كده ونعدي عليه، السنة نعدي عليها كده. ده نفس السؤال، قال للشاب لا وقال للشيخ الكبير ايه نعم، ايه ده ازاي الكلام. عشان تفهم يا حبيب قلبي ان الفتوى قد تتغير من حال لحال ومن ظرف لظرف ومن انسان لانسان ومن بيئه لبيئه، بس بقصور فهمك ربما لما تسمع فتوى لبعض العلماء في بيئه معينه وانت في بيئه اخرى تروح تضلل وتفسق وتبدع وانت جاهل واجهل من بعوض. مش انت يعني، أنا بتكلم على الحال، يقول لك بيقول أنت أنت أنت، لا بتكلم على حال بعض الناس، يقول لك والشيخ ده فاهم حاجة سبحان الله وهو اللي أجهل من بعوض. ما هو نفس السؤال هو أقبل وأنا صائم يا رسول الله؟ قال لا. يجي الشيخ الكبير أقبل وأنا صائم يا رسول الله؟ نعم. الله الله الله, الله. نفس السؤال والحكم، إيه ده فيه إيه؟ أيوة، ما هو ده اسمه مراعاة الظرف ومراعاة الحال. إن الشاب اللي جاي ده الغريزة عنده فوارة، فلو قال له روح قبل هيضيع نفسه، كالراعي يحوم حول إيه، مش هيبقى قبلة وبس، هيضيع نفسه ويضيع صيامه وربما يكلف نفسه ما لا يطيق. إنما الرجل اللي كبر ده بوس، يبقى تعالى قابلني بس بوس، بس بوس أنت، أيوة أنت تبوس. عشان نفهم نفهم القضايا يا جماعة سبحان الله لازم نراعي الحال. عشان كده كثيرا ما أقول لك لا تنقل عني فتوى، ما تنقلش أنت الفتوى، لأن يا جماعة نقل الفتوى أمر خطير جدا. ربما أنت ما فهمتش الفتوى دي خاصة بمين، ولا أي حال ولا أي بيئة ولا أي ظرف، فدي تعمم حكم بره، والشيخ قال والشيخ ما قالش، الشيخ إيه ما قالش. يعني بيجيني مثلا واحد لسه النهاردة دخل الإسلام، واحد جاي يدخل الإسلام أو أخت جاي تخش الإسلام النهاردة لسه، تلاقي كده بعض الشباب جايبينه وجايين عمالين يكلموا عن الخمر ولحم الخنزير ويكلموه مش عارف عن اللباس والشكل واللحية. ايه ده كله ده؟ لما يجننوه يا ابني مش ده الله يرضى عنك اللي قاله ده؟ ده يجي بس نقول له قل لا إله إلا الله محمد رسول الله بس، ما تقولوش حاجة تاني خالص. وسيبنا نعلمه واحدة واحدة بقى. اللحية واجبة. نعم يا ابني مش لده الوقت. أمال سيدنا النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم عندما أرسل معاذ بن جبل إلى بلاد اليمن قال له إيه؟ والحديث في الصحيح: يا معاذ إنك تقدم قوما هم أهل كتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه أن يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. أدي أول شيء بس. فإنهم أجابوك وحدوا الله خلاص آية. فأخبرهم، يبدأ مرحلة التعليم بقى واحدة واحدة. الأول الأصل اللي هو العقيدة، الأول التوحيد الأول. فأعلمهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في كل يوم وليلة. إيه ده؟ فيش قيام ليل كده من نوافل المستحبات والسنن الرواتب وغير الرواتب نعمل له تخليه بص كده. إيه ده؟ هو جاي يخلي بالك من إباحية مطلقة وحرية قاتلة ومفيش قيود. كان طول الليل ماسك كنينة الخمرة وبالنهار ماسك سندويتش الخنزير، وجاي النهاردة يخش الإسلام. تيجي تقول له بص بص اللحية، لحية لحية يا أسامة دلوقتي؟ يا أسامة قل له قل لا إله إلا الله محمد رسول الله بس. والغريب يجيني بعض يقول لي في بعض الدعاء في ألمانيا هنا الناطقين باللغة الألمانية، إن للأسف الباب ده لما بقى فيه عجز فكل من هب ودب يصول ويقول ومحدش فاهم حاجة. الداعية الفلاني والنجم الفلاني وبقت نجوم، مش مصيبة كبيرة. فعمل دبلجة كده لكل من يأتي يدخل الإسلام، وأي دبلجة تنطع يقول لك قول معاي أستغفر الله العظيم. ماشي يا سيد، يا سيد الله يصلح حالك، الله يصلح حالك من كل ذنب عظيم، تبت إلى الله ومش عارف تبرأت من عقيدة الشرك وتبرأت من كون ونسبة كذا. يقعد يقول له دبلجة يجي نص ساعة يقطع نفس الراجل. نقول له لا، قل له قل أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله خلاص. مش هذه كلمة الإخلاص؟ إيه بقى التحويجة اللي حوالين منها دي بقى؟ أنت جاي تعذبه هنا ولا إيه؟ ده احنا عايزين نبين له عظمة الإسلام، سيبه يقول التوحيد الأول وبعد كده علمه واحدة واحدة. مش نجد احنا بقى سبحان الله عمالين نخبط ونرزع، ودي المشكلة. لا عارفين البيئة اللي بندعو فيها ولا مراعاة حال من ندعوه. قال له لا، أول حاجة قل له التوحيد، بعد كده أخبره أن الله افترض عليه 5 صلوات في كل يوم وليل. ما قالوش بقى في قيام ليل وما تنامش وتفضل طول الليل قايم لليل. أمال إيه؟ ما أنت عايز توصل إزاي؟ لا لا لا. ما قالوش في سنن رواتب وعندك 12 ركعة نافلة في كل يوم وليلة. ها؟ ما قالوش كمان في باب تطوع إذا كنت عايز لا 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 لا، بس ده يقضي الفرض بس. وتعلمه واحدة واحدة. وتعلمه إيه؟ واحدة واحدة. الله يبارك. شوف أنت بتبتسم حلو إزاي؟ هي كده واحدة واحدة. علمناه الصلاة، اتعلم. ما جاش بقى دلوقتي الخنزير وليش ايه ده؟ يعني نقوله ان الخنزير حلال؟ شوف سوء الادب وسوء الفهم. انا قلت الكلام ده؟ سمعتني قلت ان الخنزير حلال؟ مال يعني ايه تقوله ما قولوش الخنزير دلوقتي؟ لان ما جاش وقته يا ابن الله يرضى عنك. ما تفتحش ابواب على الرجل ده قبل ما يمكن في دينه الاول، لما يفهم يعني ايه اسلام، والا يعطيك ظهره. ايه ويا ما ناس دخلوا الاسلام النهارده الصبح قبل العشاء كانوا خرجوا من في بلاد الغرب كتير جدا. ويجي لك اخ مش عارف جايب واحده كتابيه دخلت هيتجوزوا، قولي لا اله الا الله دخلت الاسلام النهارده، شافت سلوكه وافعاله بعد ما اتجوزت خلي بالك وخلفت، راحت ارتدت وخلت ولادها معاه. ليه؟ عشان ما شافتش فيه اسلام. واضح؟ ما شافتش فيه دين. مصيبة كبيرة يا جماعة والله. يبقى واحدة واحدة يا جماعة. أنا ما قلتش إن الخنزير حلال ولا قلت إن الخمر حلال، لكن بقول لك إيه؟ واحدة واحدة. علمه الأول دينه، هو لما يعرف الدين بعد كده يعرف فين الحلال وفين الحرام، لما يمكن في دينه يعرف فين الحلال وفين، يعني معاه تدريج. ده لسه حديث عهد بإسلام وأنتم في دول الغرب، حديث عهد بإسلام. ما تجيش النهارده تجيب له الدين كله في قاعدة واحدة. شوف عمال اتكلم مثلا شأن حسني، في ناس تايهة مني دلوقتي. لو قلت لك احنا ايه اللي دخلنا على المسألة دي مش تعرف، وانت قاعد جنبي اهو. اسأل اقول لك ايه اللي خرجنا وروحنا هنا؟ مش هسأل. طب ما بالك بقى انت بالك اتولدت مسلم. ما بالك ده لسه النهارده جاي يخش الإسلام. فاهم يا محمد؟ فاهم يا حبيبي؟ الله يبارك فيه. يبقى واحدة ايه؟ فأعلمه أن الله افترض عليه 5 صلوات في كل يوم وليلة، فإن هم أطاعوك خلاص اتعلموا الصلاة وبدأوا يصلوا. فأخبرهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم. الله أكبر. وبعدين وإياك وكرائم أموالهم، واتق دعوة المظلوم، فإنه ليس بينه وبين الله حجاب، أو كما قال النبي. يبقى لازم نراعي إيه يا جماعة؟ الحال، البيئة نراعيها، حال المدعو نراعيه، مهم جدا تبقى عارف مين اللي بيسأل وإزاي تجاوبه. يعني شوف من مراعاة الحال مثلا، المسألة دي مهمة جدا. جماعة بيعملون في البحر، صيادين سمك، عارفين الحوت؟ عارف الحوت يا نور الدين؟ الحوت. أول لما جيت طبعا أنا جاي من مصر، معرفش بقى اللهجات والجنسيات اللي هنا، 40 جنسية في أوروبا هنا. والأخ اللي قاعد ده يقول لي كليت الحوت؟ قلت يا رب حوت؟ ليه برضه بياكل الحوت؟ قلت إيه، ما إحنا في أوروبا يمكن. قلت له لا والله ما أكلت الحوت، ما أكلت الحوت خالص. هجيب لك الحوت. ماشي. يعدي الأسبوع يجي، إيه كليت الحوت؟ يا عم أنا شفت حوت، ما شفتش حوت. كليت الحوت، الحوت. قلت له يا عم نفسي أكل الحوت ده، فين الحوت؟ فالمهم جاب لي كده طبق متغطي بالفويل في يوم كده بعد العصر، طبق مش كبير قوي يعني كده. أنا قلت يا رب يمكن جيب لي حتة من الحوت يعني. وفتح لقيته السمك بتاعنا. قلت له هو ده الحوت؟ طلع السمك الفيليه ده اللي احنا عارفينه. اتاري انتوا عندكم بتقولوا على السمك الحوت صح؟ فاللهجات دي مهم جدا تفهمها. قعد يعشن. انا قلت بقى، حتى انا قلت لاولادي ان شاء الله ده من شكلي هنا هاكل هنا الحوت. احنا عندنا الحوت بقى، الحوت ايه انت عارفين الحوت اللي هو مش عارف 40 متر وحوت عنبر وحوت لازرق وشغلانه. ها؟ فانا قلت هيجيبوا لي حوت بجد. الله اكبر، يعني العمليه بقى الناس دي ما شاء الله بيصطادوا حيتان ولا ايه؟ المهم، فجماعة كانوا صيادين حيتان راحوا للنبي بيصيدوا السمك، فبيسألوا النبي سؤال، بيقولوا النبي إيه؟ يا رسول الله إنا نركب البحر يكون معنا القليل من الماء، إن توضأنا به عطشنا، أفنتوضأ من ماء البحر؟ أدي السؤال، سؤاله جاي نسأل عن حكم. جماعة دول صيادين، وانتوا عارفوا الصيادين ممكن يقعد في البحر أسبوع واثنين وثلاثة، عنده المركب بتاعه واخد أكله وشربه إيه، وبيبدأ يسعى لطلب الرزق، يرمي الشباك يصبر أرزاق، فممكن يقعد يومين ثلاثة أربعة أسبوع. فهما بيسألوا عن الصلاة، معانا مية لكن للشرب، لو توضينا بيها إيه اللي يحصل؟ نعطش وإحنا في البحر. أفنتوضأ من ماء البحر؟ يبقى السؤال ايه؟ حكم الوضوء بماء ايه؟ البحر. النبي قال لهم ايه يا جماعة؟ قال هو الطهور ماءه، الحل ميتته. الله أكبر. ايه ده؟ ده هم طلبوا حكم مسألة واحدة، هل ينفع نتوضى من ماء البحر؟ الإجابة ايوة ينفع. خلاص، ده زاد لهم حكم جديد، هو الطهور ماءه، الحل ميتاته. ما سألوش عن الميت، قال لك أيوة. ما هو ده اسمه مراعاة الحال بقى، مراعاة حال المستفتي، ها، اللي بيسأل عن حكم الوضوء بالمية من باب أول ما يعرفش حكم إيه ميتة البحر، لأن عندك حكم مطلق في القرآن حرمت عليكم الميتة، فربما يكونوا في البحر جاعوا مش لاقيين ياكلوا والسمك ميتة، فربما إيه يقول لك لا ده حرام الميتة حرام، فقال لك لا، فنروح إيه عشان مراعاة لحالهم نقول لهم الحكم الثاني هو الطهور ماء الحل ميتته، ما تصلوا عليه. يبقى بيراعي حال المدعو، مهم جدا يا جماعة، مهم جدا مراعاة حال المدعو. عبد الله بن عباس بن عم رسول الله، شوف باب المراعاة ده مهم جدا. جاءه رجل يقول يا ابن عم رسول الله هل لقاتل النفس توبة؟ قال له لا، ليست له توبة. مش جاءه آخر يقول يا ابن عم رسول الله هل لقاتل النفس توبة؟ قال نعم، ومن يحول بينه وبين التوبة؟ الله أكبر، في نفس المجلس السؤال واحد والإجابة مختلفة، إيه الحكاية؟ فسألوه يا ابن عم رسول الله السؤال واحد وتعددت الإجابة، قال نعم، أما الأول جاءني غاضبا فرأيت في عينيه أنه يريد القتل، جاي ياخد فتوى ويروح يقتل، فأغلقت الباب أمامه مراعاة لحاله. قال إنه لو قال له أيوة هيعمل إيه؟ هيروح طخ يقتله، طبت إلى الله، لا أنت، لا أنت مالكش توبة. قفل الباب حرصا على مين؟ على المستفتي. إنما الثاني ابن عباس جاء نادما، رأيت هذا في عينيه لعله قتل فيما مضى، فهذا لا تغلق أمامه أبواب التوبة. شوف مراعاة الحال يا جماعة، مراعاة الحال. ولذلك بنقول للشباب لا تتعجلوا في الأحكام على الغير بغير تثبت وبغير بينة، وانتبهوا لما تقولون. يا جماعة العلم الشرعي ده يعني سبحان الله محتاج لضوابط كثيرة جدا، عشان تتعلم العلم ده محتاج أولا يكون عندك أدب معين، عندك فهم معين، عندك قدرات معينة للتحصيل. إن يا جماعة من الأعلام هي سهلة، كثير من الشباب للأسف في الفترة الزمن اللي احنا عايشينه الآن بدأوا يرفعوا راية التجريح فقط بدون فهم وبدون بينة، طعن في ده وطعن في ده وطعن في ده، وتصنيف الناس وتفسيق الناس وتكفير الناس، ودي مصيبة كبيرة جدا حلت بالأم. لا، المسلم له ضوابط شرعية يا جماعة، يبقى تخلي بالك. مراعاة البيئة مهم جدا في الدعوة، مراعاة حال المدعو مهم جدا في الدعوة. لا نقول لك اجعل الحلال حراما ولا أن تجعل الحرام حلالا. يا جماعة الله يقول اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، خلاص الدين اكتمل على إيد النبي، فما فيش تدرج في التشريع، إنما في تدرج في الدعوة. في تدرج في إيه؟ وافهموا هذا جيدا، فارق بين التدرج في التشريع وفارق بين التدرج في الدعوة. عارف الفارق؟ نضرب الأمثلة، دي كوباية مية يا ابني، ما بتسخنش المية دي، ها، ولا بتتلون خالص يعني، ما تبقاش شاي يعني. طيب المثال الأول، حكم الخمر يا جماعة في القرآن، عشان نعرف قبل بقى إيه، أثناء تنزلات القرآن، أثناء تنزلات إيه القرآن، ناخد واحدة واحدة كده مع بعض. الجماعة العرب دول أهل مكة كان الخمر بالنسبة لهم عادة عامل زي الملش بالنسبة لكم كده، عامل زي الزفت بالنسبة لكم في العصير، ولا طب ما انت تقلع ما تشدي العصير، وعلى الصبح عصير وبالليل عصير، ها، زي الفاس الماية اللي تشربوها دي، الخمر كان عادة عندهم كده. فجاء الإسلام، طب الجماعة دي ينفع نقول لهم كده الخمر حرام من البداية؟ لو قلنا لهم الخمر حرام من البداية اللي يحصل لهم هيبعدوا عن الدين. طب نعمل معهم ايه الجماعة دول؟ شوف بقى الخالق العظيم، يبدأ مرحلة التدرج التشريعي بقى. نتكلم عن التدرج في التشريع. فأول آية تنزل في حكم الخمر والميسر، الخمر في سورة البقرة، كلكم بيقرأ القرآن صح؟ يسألونك عن الخمر والميسر، يعني يا محمد الجماعة اللي أمنوا بيك دول من العرب دول من أهل مكة هيجوا يسألوك أصحابك دول حكم الخمر وحكم الميسر، لأن الخمر عادة والميسر عادة، القمار عادة عندهم سبحان الله، فهيجوا لازم يجوا يسألوك. هنقول لهم حرام؟ لا مش دلوقتي، احنا مش عايزين نصرح، عايزين نلمح، عايزين ايه؟ التلميح، واللبيب بالإشارة يفهم. طيب، يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس، ها، وإثمهما أكبر من نفعهما. الله أكبر. شوف يا جماعة، شوف شوف الخالق العظيم، شوف إزاي بيتعامل مع الفطرة، فهو خالقها جل وعلا. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير؟ بلى سبحانه. فلما نزلت الآية جم الصحابة يسألوا النبي، قال لهم الإجابة دي. فجماعة قالوا خلي بالك بقى، ما هو الأفهام تختلف، ودول دخل الإسلام لسه حديث عادي بإسلام. انقسموا إلى فريقين يا جماعة. جماعة قالوا مدام فيهما إثم كبير ومدام إثمهما أكبر من نفعهما نتركها خالص، لا نشربها ولا نتاجر فيها. دول عندهم منسوب إيمان عالي شوية، عندهم فطرة إيه، فرحوا تركوا خالص. جماعة قالوا مدام فيها منافع أدي إحنا شغالين، أدي إحنا إيه شغالين ماشي. ما هو الإسلام بيعالج فطر بقى، هو فطر برضو الناس كده أقسام، واحد يبقى شايف الحق هو ويدي له ظهره سبحان الله، واحد يتمسك فيه بإيد وسنان، والاثنين قاعدين قدامك وبيسمعوك وبتقول لهم قال الله وقال الرسول، وشايفين الحق هو. واحد بمجرد ما يسمع قال الله قال الرسول تلاقيه على طول يقبل بكليته. واحد تاني عمي ما احنا كده سلو بلدنا، والمسجد عندنا بيعمل كذا، والشيخ فلان بيقول كذا، يا راجل ماشي ماشي ماشي. اهو نفس الوضع، فطر يا جماعة سبحان الله، ولا يزالون مختلفين. طيب بعد فترة من الزمن صحابي شرب الخمر وراح يصلي المغرب إمام. خلي بالك بقى، واحد شارب خمر وهيصلي هتسمع منه ايه؟ فاختلطت الآيات فنزل الحكم الثاني في باب الخمر. يا أيها الذين آمنوا، ده بينادي مين؟ المؤمنين، لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون. الله أكبر. شوف التربية يا جماعة، ما هو ده التدرج التشريعي بقى. طيب فلما نزلت الآية الثانية دي في حكم الخمر، الجماعة اللي كانوا بيشربوا انقسموا إلى فريقين، قالوا خلاص ما دام اتمنعت في الصلاة نبعد عن أوقات الصلاة، ده فريق، وعلى رأي من يقول بعد العشاء افعل ما تشاء، يعني بعد ما نصلي العشاء الليل واخره بقى احنا حرين بقى، الكؤوس تدور والصواني وديها بقى طول الليل ماشي كده. وفريق قال لك لا، ما دام منعت في الصلاه يبقى اذا هي قبيحه او خبيثه فنتركها كليه. شوف الاسلام ازاي بيضايق يا جماعه. فبعضهم امتنع وبعضهم بيبقى يشرب في غير اوقات الصلاه. طيب بدا يهاجر النبي وأصحاب النبي من مكة إلى المدينة، وطبعا اتربوا بقى على العقيدة السليمة وفهموا بقى الدين صح، اتعلموا 13 سنة تربية في مكة. طيب عمر بقى رضي الله عن عمر، عمر حزين أوي على الأمة، فكان يرجو ربه قائلا اللهم أنزل قولا فصلا في الخمر. يعني عمر عايز بقى التحريم القاطع، عمر قلبه بيأكله على المسلمين، إزاي بيشربوا الخمر؟ رضي الله عن عمر. فنزلت آية المائدة. يعني بعد 13 سنة في مكة منزلش فصل لتحريم الخمر؟ أيوة، إله بيعالج فطر سبحانه، والوحي بينزل على قلب النبي صلى الله عليه وسلم. طيب بعد 13 سنة وانتقلوا للمدينة، وبعد كده تنزل آية المائدة: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. نزل بقى التحريم القاطع. ابن مسعود يقول إيه؟ فلما نزلت الآية تحولت طرقات المدينة إلى لجة بحر من كثرة سكب الخمور في الطرقات. هذا اللي احنا عايزينه هو. لما الأمة تهيأت، لما يجي لها الأمر هتعمل إيه؟ هتنفذ بسرعة بدون تفكير، سبحان الله. فده اسمه التدرج التشريعي. ده كان في حياة النبي. طيب في آخر حياة النبي: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. الله أكبر، يعني إيه؟ طب النبي مات والدين اكتمل على إيد النبي. ما ينفعش بقى بعد موت النبي تيجي تقول لك الخمر يا عم الشيخ. أقول لك يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما. أنت جاهل مش فاهم حاجة خالص. أقول لك لا خلاص انتهت الآية دي، خلاص خلاص حبيب قلبي انتهت. ده كان حكم في البداية وخلص. إنما الدين اكتمل والتشريع اكتمل. ما ينفعش أقول لك بقى إيه يعني أنت عارف الخمر فيها اسم كبير وفيها منفعة. منفعة؟ منفعة إيه يا جاهل؟ وعشان كده لما قلت لكم لما دخل سيدنا علي المسجد ورأى رجلا يحدث الناس، قصاص عمال يتكلم في السيرة والأخبار والتاريخ، قال: يا رجل أنت على علم بالناسخ والمنسوخ في كتاب الله؟ قال: لا. فرح فرق علي أذنه وقال: قم ولا تحدث الناس بعد اليوم فقد هلكت وأهلكت. فقد هلكت وأهلكت، لأنه ما يعرفش الناسخ والمنسوخ يبقى ضلال مبين. لما يجي يفسر القرآن ويمر على قول الله تعالى: يا أيها الذين يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم، فسرها لنا بقى أنت بقى. دي ايه المنافع اللي في الخمر يا عم الشيخ؟ ما هي الآية بنص القرآن. لو هو مش عارف ان في احكام لغت الحكم ده هيعمل ايه؟ هيعمل ايه؟ ضلال. فعشان كده اللي يتكلم في الدين ويحصل لازم يكون عنده علم. فين الآيات المنسوخة وفين الآيات الناسخة وفين النصوص المنسوخة وفين الأحكام وفين وفين؟ شغلانة كبيرة يا جماعة والله. يبقى لازم يكون عارف التدرج التشريعي وفين اللي نسخ وفين المنسوخ وفين وفين وفين، عشان لما يجي يتكلم في الدين يكون بيتكلم بايه؟ بعلم. طب ما هي ايه في القران ماشي كده في سوره البقره ايضا بتتكلم عن الوصيه: ان ترك خيرا الوصيه للوالدين والاقربين. ها يعني انت كده لما تيجي تموت ان شاء الله ممكن توصي لوالدتك بتلت تركتك او نص التركه وفق الايه كده. ان ترك خيرا الوصيه للوالدين والاقربين ماشي كده، خلاص يبقى نوصي بقى قبل ما اموت كده. انا عايز احرم الورثه، ادي لامي كل المال، اودي لابي، اودي صح، اودي لاولادي كل المال واحرم الباقي ولا ايه؟ ما هو بيقول لك ان ترك خير الوصيه للوالدين والاقربين بالمعروف. وهذه الايه منسوخه بايات المواريث في سوره النساء. ايات ايه؟ المواريث في سوره النساء اللي حددت الانصبه. يبقى اللي ما عندوش علم بالناسخ والمنسوخ لما يجي يتكلم في الايه دي هيضيع الدين. ويجمع مع حديث النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم: لا وصية لوارث، لا وصية لوارث. فالحديث نسخ الحكم الأولان في الآية. إذا ما ينفعش أوصي من مالي لأحد الورثة لأنه له فرض في الميراث، فما ينفعش كمان أزود له إيه؟ فهمت يا ودي هشام؟ يبقى في عندي حاجة اسمها التدرج التشريعي، وده كان في حياة النبي. قبل موت النبي نزل قول الله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم. خلاص التشريع اكتمل، فما فيش تدرج تشريعي بعد موت النبي. إنما في تدرج إيه بقى؟ دعوي. تدرج إيه؟ دعوي. يعني إيه؟ واحدة واحدة بقى. مش نيجي نقول الخمر حلال، لا ما ينفعش نقول له حلال لأن الخمر حرام. الله يرضى عنك. شوف يا جماعة، شفت الناس فهموا بسرعة إزاي؟ عمال أقول لك المية بتتلونش هتبقى الشاي، وأنت فاكرني بضرب مثل. وانا عايز شاي، اهو الشاي جه. بارك الله فيك حاج عمار. تدرج دعوة يعني ايه؟ يعني لسه حديث عادي بإسلام، علمه الأول التوحيد بس، تستعجلش عليه. لما يهدم معنى لا إله إلا الله، لا معبود بحق إلا الله، تبدأ تعلمه الصلاة واحدة واحدة. اتعلم الصلاة، بدأ يحضر دروس علم، يفهم دينه. نيجي نقول بعد كده بقى، أنا شايفك بتدخن. طب بص يا حبيب قلبي، التدخين حرام. ساعتها يروح عامل ايه في السجارة؟ هيعمل فيها ايه؟ هيدوس عليه. لو ابتلاء شديد يقول لك طب ادعي لي يا عم الشيخ ربنا يهديني وبطلها ان شاء الله، بطلها وبحاول. هنقعد عليه واحده واحده لغايه ما ايه؟ ما يبطلها ان شاء الله. قول يا واد امين ترجم يا ولا، ده انا قاصد الجمله دي، ده انت ده بيسمعني ومش عايز يترجم. يا واد ترجم للواد الالماني ده، الله يبارك. فواحده واحده هنعلمه ويبدا ان شاء الله ايه؟ يبقى ده اسمه التدرج الدعوي. انما ما ينفعش ده خلاص التشريع اكتمل يا جماعه، فلازم يكون عندنا الفهم ده. فعشان كده بنقول يا جماعه مهم جدا، مهم جدا 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 مراعاه حال المدعو، مراعاه البيئه اللي بتدعو فيها، ومهم جدا جدا عدم اطلاق الاحكام. فلما يجي يقول لك طلبه الازهر عقيدتهم اشعريه، انت كده قلت حكم عام واطلقت الاحكام. سبحان الله يا مسكين، ده انت كده بتطعن في عقائد كثير من الناس وانت لا تدري. هل سمعت هؤلاء وعرفت معتقدهم ايه؟ يا جماعة انا عايز اقول لكم حاجة مهمة جدا، كثير من طلبة الازهر يدرسون تلك العقيدة المزعومة من باب العلم لا الاعتقاد، لانها مفروضة عليهم. لكن لله الحمد والمنة في ظل الصحو وفي ظل انتشار معتقد أهل السنة والجماعة بين الأوساط كثير طلبة العلم، بقى عندنا في الأزهر جهابزة في المعتقد. على رأسهم من؟ صاحبنا الليلة محمد خليل ابن هراس رحمه الله. تعالوا نشوف ده اسمه، دي كانت إلماحة سريعة بس كده عشان أقول لك لما تيجي تحكم لازم يكون عندك ضوابط شرعية. إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. وأذكر والله كنت في بلدنا، وطبعا زي ما أنتم عارفين في المحاضرات الرسمية يعني لا يعني لازم تلبس الزي يعني الجبة والعمة، وكان الفترة دي بقى كان عندي محاضرة في بلدة اسمها حلوان في القاهرة، وكان في شوية فتاوي كده خرجت من بعض الرموز في الأزهر فيها يعني شوية كده يعني. فأول ما دخلت المسجد، مسجد المساجد الكبير، وأنا لابس العمة وصليت المغرب وأنا هدي محاضرة أسبوع ثقافي ولسه هقعد على الكرسي، وثلاث أرباع اللي قاعدين في المسجد ما شاء الله ملتحين وشباب ما شاء الله راحوا مديني ظهورهم حتى بدون استئذان وقايمين يمشوا، شافوا إيه؟ العمة. الحمد لله أنا دايما وأنا رايح أي محاضرة العمة ما كنت لابسها واخد معايا الطاقية الشبيكة دي حطيتها في جيبي، فلقيتهم ايه؟ قلت لهم انتظروا الله يبارك فيكم، اهي دي اهي، رحت قالي العم اهي، استنى وهلبس دي اهي، حلو كده. فبعضهم ابتسم، قلت له بس اقعد اسمعني الاول، انت مستعجل على ايه؟ قلت يا اولادي لازم تاخدوا الدرس بقى، لازم تتعلموا الادب. واتكلمت بقى، سبت الموضوع اللي راح اتكلم فيه خالص ورحت اتكلمت في العقيدة. بدأت احط اصول الاعتقاد عند اهل السنة والجماعة، ودول فتحين لي بقهم كده، قلت لهم اسأل؟ لا يا عم شيخ الله يبارك لك، واصل واصل، تسأل ايه؟ تسأل ايه؟ كمل. قلت لهم يا جماعة الله يرضى عنكم، الله يرضى عنكم، ما تحكموش قبل ان تتعلموا. يعني مثلا لما نيجي نقول مثلا في الزار لاند صار بروكن، في مسجد صار بروكن، واحد بيغلط، هل كلهم بيغلطوا؟ ها؟ بتعلم احكام ليه؟ ماشي ماشي كده، في واحد بخيل يبقى كلهم بخلاء؟ ايه يا عم في ايه؟ في ايه يا عم الحاج ما تصحى؟ انت بتنام ليه؟ بتبص على الساعه، انا شايفك عمال تبص على الساعه وانا مش هخلص الا لما يخلص تخلص الترجمه. وبعدين كوبايه شاي عسل الله يبارك لك يا حاج عمار. فانا عايزك ما تطلقش احكام بدون فهم، ما تتسرعش، اوعى تتسرع. يعني من زله الرجل عجلته، احيانا يستعجل في امر كده تطبل على دماغه. طب بتستعجل ليه؟ ها تستعجل ليه؟ واضح تستعجلش، بص على الساعه على حسن. فالقضيه يا جماعه ان اطلاق الاحكام بدون ضوابط شرعيه مصيبه كبرى، ضيعت كثير من شبابنا. اسال وتعلم وتادب عشان توصل. فشيخنا الليله هو الشيخ العلامه مفيد الطالبين، قامع المبتدعين، كاشف شبهات المتكلمين، محمد خليل بن هراس الازهري. سبحان الله يا جماعه، معظم من ترجم لا يقول الازهري، عشان طلبه العلم يفهموا القضيه. مش كل ازهري بعقيدته ايه فاسده. يعني عندنا مثلا في الازهر ما شاء الله من علمائنا الدكتور عمر بن عبد العزيز القرشي، اسمه الدكتور عمر ابن عبد العزيز القرشي. خشوا على الانترنت واسمعوا، أسد العقيدة، معتقد أهل السنة والجماعة، أسد ولا يباريه أحد من المشاهير كمان. وأزهري ويدرس العقيدة في كلية الدعوة الإسلامية بالأزهر حفظه الله. خشوا الموقع وشوفوا العلم، اسمعوا العلم يا جماعة، اسمعوا العلم. أزهري، خشوا على الإسلام ويب واكتبوا بس فضيلة الشيخ فتحي بن عيد وهتقولوا شرح العقيدة الوسطية. يعني أنا مثلا ترجمت الشيخ الإسلام في محاضرتين. الشيخ أذكر عندما شرح العقيدة الوسطية في بلدنا قعد 30 محاضرة بيتكلم عن الشيخ الإسلام يخش العقيدة، 30 محاضرة في ترجمة شيخ الإسلام. وأزهري، أزهري، لا 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 الأزهر، لا الأزهر ده عقيدتهم أشعرية، ويمكن هم يعرفش إيه معنى كلمة العقيدة، ما يعرفش معنى كلمة العقيدة إيه، وعمال يطعن في معتقد كثير من أهل العلم. فنسأل الله السلام، قولوا أمين. فيقول لك كده الأزهري. طب مولده ونشأته، ولد عام 34 و1300 من الهجر، يعني 1334 من الهجر تحديدا عام 1916 ميلادي، في قرية اسمها الشين. قرية ايه؟ الشين. مركز اسمه مركز قطور، احدى مدن محافظة الغربية، بيسموها طنطا عندنا في بلدنا. طنطا، عارفين طنطا دي؟ فيها اكبر ضريح، هو ضريح البدوي. شوف نشأ فيها مين؟ محمد خليل بن هراس، في البلد اللي فيها البدع كلها. اللي بيحجوا عند البدوي ده أكثر ممن يحجون إلى بيت الله الحرام. أو الله المولد بتاعه بيعدي 4 مليون. شو البدع والخرافات؟ يعني معنى كده كل في طنطا بقى ها؟ شوف يطلع من طنطا إيه؟ محمد خليل ابن هراس. الله أكبر. مركز قطور إحدى مدن محافظة الغربية بمصر. ثم بدأ تعليمه في الأزهر الشريف. يا جماعة الأزهر ما زال له رجال، عشان الإعلام الآن بيحاول يفقد الشباب الثقة في العلماء بكل الوسائل والطرق. ثم بدأ تعليمه في الأزهر الشريف عام 1344 من الهجرة، عام 1926 ميلادي، ودرس وتخرج في الأزهر من كلية أصول الدين، في جامعة الأزهر، وحصل على العالمية العالية في التوحيد والمنطق عام 1358 هجرية 1940 ميلادية، وعمل أستاذا بكلية أصول الدين في جامعة الأزهر. وكان الشيخ رحمه الله علامة في التنظير والرد على المخالفين، قوي الحجة والبيان. فطلب منه وهو في الأزهر الشريف عندما كانت الهجمة على منهج أهل السنة أن يكتب كتابا يرد فيه على ابن تيمية رحمه الله، يعني كان فيه هجمة كده في فترته على أهل السنة، فبعض الناس طلبوا منه أنه هو يكتب كتاب يرد فيه على مين؟ على شيخ الإسلام ابن تيمية. خلي بالك من اللي جاي عشان تعرف يا جماعة مؤهلات من يمكن الله له في العلم. ولم يكن للشيخ رحمه الله كثير اطلاع بكتب شيخ الإسلام رحمه الله، فطلب منهم أن يعطوه مهلة ليقرأ فيها كتب ابن تيمية. وده اللي عايزين نوصل له يا جماعة، البيان الأول. طب أنا هكتب كتاب أرد على شيخ الإسلام ولم أقرأ كتبه، يبقى إن رديت بقى أرد بعصبية، ما عنديش علم عنه، أرد عليه إزاي؟ يبقى لازم أعرفه عشان أرد عليه، لازم إيه؟ أتعرف عليه. طب تتعرف عليه إن من أعماله، من مؤلفاته، مش من كلام الناس، مش من كلام إيه؟ الناس. فقال لهم بس ادوني مهلة كده أقرأ الكتب بتاعته بقى كده أرد إيه؟ عليه إن شاء الله. طيب، وكانت هذه هي نقطة تحول الشيخ رحمه الله، فبدل من أن يرد على شيخ الإسلام إذا به يناصره ويرد على مخالفيه بجدارة كبيرة، بل وألف كتابين. هم راحوا له عشان يكتب كتاب يرد على شيخ الإسلام عشان يعني يهدم معتقد أهل السنة من الآخر، فراح مؤلف كتابين يرد عليهم هم وينصر من؟ شيخ الإسلام. الكتاب الأول بعنوان ابن تيمية ونقده لمسالك المتكلمين في مسائل الإلهيات، كتاب في العقيدة. الكتاب الثاني هو الذي بين أيدينا الليلة، شرح العقيدة الوسطية لابن تيمية. كان رحمه الله على قدر كبير من التمييز في دراسة عقيدة أهل السنة والجماعة، وملما إلماما دقيقا بفكر الفرق الضالة المختلفة. وكان رحمه الله له القدرة على أن يتكلم في موضوعات تحسبها لأول وهلة أنها من أعقد قضايا الاعتقاد، ولكن الشيخ رحمه الله كان له القدرة على أن يبين غامض الأمور، وكان من معارفه وممن كانوا رفقاء له وكانوا يقدروه حق قدره ويعرفون مكانته العلمية جماعة من كبار العلماء من أمثال سماحة الشيخ العلامة عبد العزيز ابن باز رحمه الله تعالى. كان رفيقه ويعرف قدره، فلا يعرف قدر الرجال إلا الرجال. الذي ألح على طلب إعارته للتدريس بمكة المكرمة، وذلك بعد معارضة الأزهر لذلك، الأزهر كان رافض، غير أن الملك فيصل رحمه الله طلب وألح في طلبه، فأعير إلى المملكة العربية السعودية ودرس في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بالرياض، ثم أعير مرة أخرى وأصبح رئيسا لشعبة العقيدة في قسم الدراسات العليا في كلية الشريعة سابقا جامعة أم القرى حاليا بمكة المكرمة. يعني كان رئيس قسم إيه؟ العقيدة. عاد إلى مصر وشغل منصب نائب الرئيس العام لجماعة أنصار السنة المحمدية، ثم الرئيس العام لها بالقاهرة رحمه الله. وقد أوذي رحمه الله كثيرا من المتصوفة وأهل البدع والضلال، وتعرض لمحاولات قتل عديدة، وذلك لما عرف عنه من شدته عليهم وإنكاره لضلالهم رحمه الله. طيب تلاميذه، ومن أبرز من تعلم على يد هذا العالم الهمام الشيخ العلامة محمد أمان ابن علي الجامي رحمه الله، والشيخ العلامة علي بن ناصر الفقيهي رحمه الله حفظه الله، والشيخ الدكتور عبد الفتاح سلامة، وغيرهم كثير. وفي عام 1973 من الميلاد قبل وفاته بسنتين اشترك مع الدكتور عبد الفتاح سلامة في تأسيس جماعة الدعوة الإسلامية في محافظة الغربية، وكان أول رئيس لها رحمه الله. وفاته، توفي رحمه الله تعالى عام 1975 عن عمر 59 سنة. شوف 59 سنة، ولما تشوف مؤلفاته الآن تعجب، إيه بركة العمر دي يا جماعة. كان عنده لما مات 59 سنة فقط، بعد حياة حافلة بالعطاء، حيث كان له نشاط ملحوظ في العام الذي توفي فيه، حيث ألقى عدة محاضرات في طنطا والمحلة الكبرى والمركز العام لأنصار السنة، وكانت آخر خطبة له بعنوان التوحيد وأهمية العودة إليه. آخر خطبة خطبها في حياته قبل موته بعنوان التوحيد وأهمية العودة إليه. كان رحمه الله سلفي المعتقد، شديدا في الحق، قوي الحجة والبيان، أفنى حياته في التعليم والتأليف ونشر السنة وعقيدة أهل السنة والجماعة. مؤلفاته، له مؤلفات عدة وتحقيقات، منها تحقيق كتاب المغني لابن قدامة رحمه الله، كتاب من أفضل كتب الفقه على المذهب الحنبلي، المغني لابن قدامة، قام العلامة محمد خليل الراس بتحقيق هذا الكتاب الماتع، وقد طبع لأول مرة بمطبعة الإمام بمصر. ثانيا تحقيق وتعليق على كتاب التوحيد لابن خزيمة. ثالثا تحقيق وتعليق على كتاب الأموال لأبي عبيد القاسم ابن سلامة. رابعا تحقيق ونقد كتاب الخصائص الكبرى للسيوطي. خامسا تحقيق وتعليق على كتاب السيرة النبوية لابن هشام. سادسا شرح العقيدة الوسطية التي بين أيدينا الآن لشيخ الإسلام. سابعا شرح القصيدة النونية لابن القيم رحمه الله في مجلدين. ثامنا تأليف كتاب ابن تيمية ونقد لمسالك المتكلمين في مسائل الإلهيات. تاسعا تأليف كتاب ابن تيمية السلفي، والعديد من المؤلفات الأخرى. فرحم الله العلامة محمد خليل ابن الراس رحمه الله تعالى رحمة واسعة، وأسكنه فسيح جناته، اللهم آمين. والآن نشرع في شرح متن العقيدة الوسطية، ولضيق المقام إن قدر البقاء وكان اللقاء، نبدأ مع مقدمة هذا المتن إن شاء الله تعالى إن كان في العمر بقية. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. جزاكم الله خيرا على حسن الاستماع، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.